الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، قبل أن أنسى إن شاء الله، بعد الدرس وبعد انتهاء التسجيل محتاجكم في واجب من الواجبات موزعة عليكم إن شاء الله، يعني النشاط يتعمل أثناء هذا الأسبوع، وبإذن الله نجمعه منكم الأسبوع القادم، فمحدش يمشي بعد انتهاء الدرس، يعني 5 دقائق إن شاء الله. هاجس خطير يشغل كثيرا من المسلمين في هذه الأيام، وهي عندما نطرح قضية الحكم الإسلامي، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأيام فرصة قد تكون يعني إن شاء الله سانحة لأن يقام شرع الله عز وجل في الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا نستطيع أن نعبد الله عز وجل بأهوائنا، إنما نعبد الله عز وجل بالطريقة التي أراد هو سبحانه وتعالى، وإلا اختفى معنى العبادة. يعني ما معنى أن أعبد الله عز وجل بما أريده أنا؟ ألا لله الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فله الأمر وله الحكم وإليه نرجع وعنده نحاسب، فهو سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الشرع لنعبده به. فإذا حضر المسلمين زمن لا يعبدون الله عز وجل بالطريقة التي أراد سبحانه وتعالى، لم يتحقق مقصود الخلق. نخلقنا لنعبد سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت خلقت لشيء آخر. هكذا عندما لا يقام شرع الله عز وجل، وعندما لا نطبقه في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة، منها الحكم، الحكم الكبير، حكم الولاية العامة على المسلمين، ومنها ما يدور في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي أعمالنا وفي نوادينا، في حلنا وفي ترحالنا، في ليلنا وفي نهارنا، حياتنا كلها منتظمة بشرع الله عز وجل. فنحن أمام مرحلة حرجة جدا من تاريخ الإنسانية. هذه مرحلة يمكن فيها أن نطبق شرع الله عز وجل، ويمكن لنا أن نضيع الفرصة، وهديناه النجدين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا للخير والصلاح والفلاح. فهذه مرحلة خطيرة. عندما تطالب بهذا الأمر يشغل الناس هذه الأيام هاجس خطير. ما هو الهاجس؟ أن الغرب لن يسمح بهذا الموضوع، وهذا ما نستطيع أن نتجاهله. يعني أمر ما أقدرش أضعه يعني خلف ظهري وأتحرك هكذا دون دراسة له، لأن هذا أمر منتشر، شئنا أم أبينا عامة الناس يفكرون هكذا، القليل هو الذي يعني لا يضع هذه القضية في ذهني. فإذا كانت القضية عامة بهذه الصورة فلا بد أن نقف أمامها، الغرب والشرق. لكن يعني الغرب الآن يقود مسيرة العالم بشكل أكبر، فهو لن يرضى عن وجود هذه الدولة ذات التوجه الإسلامي أو ذات الحكم الإسلامي. فهذا هاجس يشغل الناس، ومن ثم يخاف الناس إذا أقاموا شرع الله عز وجل أن يأتي الغرب بأحزابه ويحاصر البلد ويهلك الدرع والنسل والشعب وكل خضراء هذه البلاد. فهذا أمر متوقع أن يحدث، والعالم الإسلامي مرعوب من مثل هذا الموقف. ولنا معه في هذا الدرس وقفة في قضية تربص الغرب بالمسلمين، أو احتمال حصار الغرب للمسلمين إذا قامت دولة إسلامية في بلاد المسلمين. أنا أقول بداية، إذا كنت تنتظر وقت معين تتاح لك فيه الفرصة لإقامة الدولة دون تربص الغرب والشرق بك، فستنتظر كثيرا، لعل انتظارك يصل إلى يوم القيامة. يعني هتفضل مستني لحد ما يجي يوم الأيام، لأن لن تأتي لحظة على الأرض إلا ويتربص أهل الباطل بأهل الحق. هذه سنة سنة ماضية زي سنة بالضبط شروق الشمس وغروب الشمس وحركة الأجرام والأفلاك بانتظام وحركة القلب والرئتين، وهذه سنة من ضمن السنن التي خلقها الله عز وجل في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا أمر مضطرد إلى يوم القيامة. وذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم بلن التأبيدية هذه السنة، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده كلام واضح جدا، لن هذه تأبيدية، يعني إلى يوم القيامة سيظل الوضع على هذه الصورة. ما تظن أن القلوب ستتغير في مرحلة من مراحل التاريخ، أو أن الأمر سيقاد بعد ذلك إلى حياة سلمية دون تدافع؟ نحن المسلمين لا ندعو أبدا إلى صدام وإلى عراك وإلى صراع، لا نطلب ذلك أبدا. نحن نحب أن تصل دعوتنا إلى الناس جميعا بالطرق السلمية الرحيمة، وأمرنا بذلك ربنا عز وجل، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحسن دائما، كلما وجدت طريقة أفضل وأحسن استخدم هذه الطريقة واترك الطريقة الماضية، وهكذا أحسن 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 تقرأ إلى يوم القيامة. لكن يفرض علينا فرضا هذا الصدام، ونحن لا نتمناه ولا نريده، بل نريد أن تصل الكلمة سلسة وطيبة ولينة وهينة إلى العالم أجمع، لكن يفرض علينا. لماذا يفرض علينا؟ لأنها سنة ماضية، ستظل هناك طائفة من البشر تريد الشر وترفض الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه الطائفة موجودة، وذكر ربنا عز وجل قصتها من أول قصة آدم عليه السلام وستظل إلى يوم القيامة. في قصة آدم عليه السلام نفسه بدأت هذه القصة، قصة الصراع بين الخير والشر والحق والباطل، وظهر على الصورة إبليس عليه لعنة الله وطلب من الله عز وجل الإنذار إلى يوم القيامة. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهو بوعد من الله عز وجل ماض لا خلف فيه، هذا الوعد سيبقى إبليس إلى يوم القيامة، أي سيظل الشر موجودا إلى يوم القيامة. هذه قضية مسلم بها عندنا، فهمينها تمام الفهم. وله جنوده وله أعوانه وله حزبه الذي سيظل يحارب طائفة أهل الحق. وأهل الحق الذين نعتقد تمام الاعتقاد في عقيدتنا وفي تركيبنا هكذا، أننا إن شاء الله على هذا الطريق، لأننا نتبع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ومعنا الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه رسالة الإسلام. هؤلاء سيضطهدون ويحاربون إلى يوم القيامة. إذن انتظارك للحظة موائمة يرضى فيها الغرب عليك فتقام الدولة كما تريد بسماحه، هذا انتظار مستحيل. هذه قضية لا يمكن أن تأتي. والذين يضعون أنفسهم في خطة الغرب حتى يحقق مصالح الإسلام عن طريق الغرب، هؤلاء واهمون واهمون. في بعض الناس للأسف الشديد يا أخواننا بيعملوا حاجة كده بيسموها الدخول في الجيم أو طريقة اللعب بتاعة الغرب، الدخول في الجيم بتاع العدو اللي قدامك. لما بيجي حد يحاربك وانت ما عندكش القدرة انك انت تحاربه، فبتدخل نفسك في الجيم بتاعه. يعني ايه؟ يعني بتخلي شغلك جزء من خطته، آملا ان تحقق بعض الشيء، بعض البناء، بعض الامل للمسلمين. هذا وهم، ان هو عمره ما يحطك في لعبته وفي خطته الا اذا كنت بتخدم اغراضه وبتهدم أهدافه، بتخدم أهدافه. عشان كده أحيانا بعض الغربيين أو بعض أعداء الأمة على مر التاريخ حسب المرحلة التاريخية يستخدمون بعض الإسلاميين اللي بيحققوا بعض المصالح ليهم، وفي نفس الوقت يفرغوا الشحنة العاطفية اللي عند الناس. الناس عندها عايزة إسلام، طب نديكم شكل إسلام ولكنه ليس إسلاما حقيقيا. فيه غبش كثير وفيه يعني تلون كثير وتميع كثير وكذا وكذا، عشان هو يحقق أغراضه من العالم الإسلامي هذا العدو الغربي، وانت في نفس الوقت تبقى قمت ببعض الفرائض الإسلامية فاستريحت نفسيا. هذه الصورة لا نريدها، نحن نريد دولة خالصة لله عز وجل، مش كده؟ هذا مقصود العبادة، أن نعبد الله وحده، لا نعبد شرقا ولا غربا، إنما نعبد الله وحده. فهو العدو لن يرضى أبدا على صورتك الخالصة، فستظل هكذا الحرب دائما. الوصول إلى حالة من التعايش الدائم أو السلام الدائم كما يقولون، هذا احتمال وهمي غير موجود، نتمناه ونريده، نحن نريد السلم دائما، لكن في وجود أشرار في العالم مستحيل أن يكون السلم دائما في وجود الأشرار. عشان كده تكون جاهز ومستعد ومهيئ ومعد بكل إمكانياتك التي شرعت لعامة البشر لكي يدافعوا عن أنفسهم، وأقوى شيء نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا عقيدتنا، ديننا، ارتباطنا بالذي خلقنا سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقضية الغرب هذه قضية ماضية معنا، مش شرط بقى الغرب، ممكن مرة تتار، ممكن مرة مرتدين، ممكن مرة مشركين، ممكن مرة الغرب، ممكن مرة الشرق، حسب المرحلة الزمنية اللي انت بتعيشها والبلد اللي انت بتعيش فيها. بيكون الذين يحاربون الحق ويضطهدون أهله دائما موجودون. طيب، هل في مراجعة المثال النبوي حل لقضيتنا؟ مؤكد في حل لقضيتنا. بعض الناس بتفترض ان المثال النبوي هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات والمؤيد برب العالمين سبحانه وتعالى، ومن ثم اذا قلت له فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وكان في ظروف كذا وكذا، ينظر اليك مندهشا ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نزل اذن من البشر صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينزل من البشر حتى نستطيع أن نقلده صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه الكريم لقد كان لكم، يخاطبنا في رسول الله، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ إذ أنا أخطئ أشد الخطأ إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب رأيته موافقا لهوايا وتركت اتباعه في جانب آخر لا يتوافق مع هوايا. أنا هؤلاء من الذين فعل أو جعلوا القرآن عضين كما قال ربي عز وجل في كتابه الكريم، وهذا ليس من صفات المؤمنين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لابد أن نتبع اتباعا كاملا. ما كيف نتبع؟ نتبع باتباع السنة النبوية، النهج النبوي، حياته صلى الله عليه وسلم في كل مراحلها. ما تظنوا أبدا يا إخواني أخواتي، ما تظنوا أبدا أن هذه السيرة جاءت هكذا، أحداث مرت قد تمر أحداث غيرها على مر التاريخ مختلفة. لا، الذي حدث في السنة النبوية حدث بمتابعة دقيقة من الوحي. كل أحداث الدنيا كثفت في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. 23 سنة دولت ضموا كل المتغيرات التي يمكن أن تمر على الأمة الإسلامية، ومن ثم لنا في كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم اتباع وسنة وهادية. طريقته صلى الله عليه وسلم في البناء، في بناء الأمة، لابد أن تتبع بحذافيرها، وإن خالفت لم تستطع أن تبني، لأن السيرة جعلت لتتبع طريقه صلى الله عليه وسلم. بعض المواقف لم تأتي في سيرته صلى الله عليه وسلم وأتت في سيرة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، 30 سنة اللي وراء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني لما أقول لك دلوقتي مثال نبوي لإقامة الدولة، تعض عليه بالنواجذ، لا تستعمل ذكائك في الخروج عن المنهج النبوي للوصول إلى ما هو أفضل في تخيلاتك، مستحيل. هذا مثال ضرب للبشر عشان يتبع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم. فنسمع بخشوع للأمثلة النبوية في حياتي كيف كانت حياته وتعاملات الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أهل الشرق والغرب، مع من ناوأه وحاربه وعاداه في حياته صلى الله عليه وسلم. متى تركه أعداؤه صلى الله عليه وسلم؟ في أي لحظة من لحظات الحياة تركوه؟ ولا لحظة، لحد آخر يوم صلى الله عليه وسلم. لأول ما بعث صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تقوى شوكتهم وأحيانا تضعف شوكتهم، لكن دائما هم يحاربونه. تتغير طرق المحاربة حسب الفترة الزمنية، كانوا يحاربونه في مكة بطريقة وفي المدينة بطريقة، لكن هل خلت فترة من فترات حياته صلى الله عليه وسلم دون أعداء يناوئونه ويصادمونه ويحاول هو أن يتلطف معهم ويتقرب إليهم ويعطف عليهم ويرحمهم، فإذا بهم يشتدون عليه هنا وهناك؟ هل مرت لحظة من أول ما أعلن الرسالة صلى الله عليه وسلم وهو محارب في مكة، وآخر أيامه صلى الله عليه وسلم مات ومسيلم الكذاب حي لم يمت بعد، واستمرت مأساته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة كاملة، مش كده؟ ما هذه قصة السيرة النبوية. حتى في حياتي زار الأسود العنسي، وزار مسيلم الكذاب، وزار طليحة بن خويلد، هؤلاء كلهم ظهروا في حياته صلى الله عليه وسلم ومات وهم موجودون. يعني مسيرة الصدام هذه مستمرة في كل مراحل الدعوة. طيب، لما بدأ إنشاء الدولة الإسلامية ما الذي حدث؟ هل تركوه صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد ظرفا مناسبا صلى الله عليه وسلم دون وجود أعداء فأسس الدولة، دولة المدينة المنورة؟ شوفوا دولة المدينة المنورة على أي شيء أسست، وراجع كده عشان تعرف ظروفنا شكلها إيه. والله إحنا ظروفنا دلوقتي أحسن ألف مرة من الظروف اللي بدأ فيها صلى الله عليه وسلم. بتيجي تراجع كده الظروف تلاقي الناس متخوفة دلوقتي من الحكم الإسلامي، أمال كان يعمل إيه صلى الله عليه وسلم هو والناس اللي معاه لما راحوا للمدينة المنورة وهو الناس تتخطفهم من كل مكان؟ وهذا الكلام قرأوه من أول يوم العباس بن عبادة رضي الله عنه وارضاه من الأنصار، قال هذه الكلمة للأنصار يوم البيعة العقبة الثانية، قال أتدرون علامة تبيعون؟ أنتوا عارفين اللي أنتوا داخلين عليه ده إيه؟ قالوا علامة، قال على حرب الأحمر والأسود من الناس، كل البشر. تخيل انت نفسية الصحابة وهم داخلين هذا الوضع، قبلوها ام رفضوها؟ قبلوها، امط عنا يدك، ابعد عنا ايديك، ومد ايديهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه. كم واحد؟ 73، 73 رجل وامرأتان فقط، ومعنا من المهاجرين قد ايه؟ اكبر رقم هتضربه قول 150، قول 200 لو دخلت يوم الناس اللي في الحبشة كمان، عدد قليل للغاية. رحنا المدينة المنورة ببيعة العقبة الثانية هذه في وجود عدد كبير جدا من الشعب في المدينة المنورة غير مسلم أصلا. الناس متخيلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهد له الطريق في المدينة فدخل عليها وكلها مسلمون. فإنشاء الدولة الإسلامية كان مهيأ وجميل ولطيف وريحين، لا ما كانش وضع كده. أقول لكم كان جل المدينة من غير المسلمين، وكانت فرصة حكم إسلامي جت وكان ممكن تقابلها 10,000 مشكلة، وقابلتها بالفعل 10,000 مشكلة، لكن لقطها الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهز هذه الفرصة لله عز وجل، لا تضيع أمثال هذه الفرص. وما اختارش المعاد اللي يجي فيه على فكرة الأنصار، عشان ما نقولش ان هو برضو العيون وقاعد رصد الموقف ولقى ان المدينة مهيئة في هذا الموقف، لا، ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو الذي يحكي ويقول: كنا نقول في المدينة المنورة قبل بيعة العقبة الثانية: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف في جبال مكة؟ هنسيبه لحد امتى؟ الناس بترعبه وتفزعه هناك في مكة ومضطهدينه ومضطهدين اصحابه ويعذبونهم ويقهرونهم، واحنا قاعدين هنا في المدينة في امان، الى متى؟ هيا بنا نذهب اليه. هم اللي اختاروا موعد بيعة العقبة الثانية في ظروف في غاية الصعوبة، عشان برضو الناس فاهمة ان الجيل كل المنطقة كلها كانت مشبعة بالمسلمين وعقيدة قوية عند الجميع، فيلا لا، الصحابة كانوا قلة حتى في المدينة، الصحابة اللي قامت على أكتافهم الدولة كانوا كلها في المدينة المنورة وفي ظروف في غاية الصعوبة. يعني سنة واحدة فقط ماضية على بيعة العقبة الأولى، قبل بيعة العقبة الأولى، قبل الخزرج بسنة، ما يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم الستة من الخزرج بسنة واحدة، كان يوم بعاث. الستة من الخزرج جم إمتى؟ جم في السنة الكام؟ آخر السنة الحادية عشرة من البعثة. وبيعة العقبة الثانية آخر السنة الثانية عشرة، وبيعة العقبة الثالثة آخر السنة الثالثة عشرة. فبنقول آخر السنة الحادية عشرة كان مر سنة على يوم بعاث، يعني في السنة العاشرة من البعثة، يعني بنقيم الدولة بعد ثلاث سنين من مجزرة قامت بين الأوس والخزرج، والسيوف لم تجف بعد من الدماء، حالة مضطربة قلقة للغاية، لدرجة أن شاس بن قيس بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما هيج الناس شوية بكلمتين فكرهم بيوم بعاث، قاموا الناس يحاربوا بعض، مش لأنهم سمعوا عن يوم بعاث من أجدادهم أو أسلافهم، هم كلهم اشتركوا في يوم بعاث، قتل في هذا اليوم ثرواتهم، يعني أشرافهم وقادتهم وكبراءهم، كل بيت كانت فيه ازمه وكان فيه طار للطرف الثاني. ما عندناش الكلام ده كله الحمد لله، ما عندناش الكلام ده كله بين الطوائف الاسلاميه اللي موجوده في مصر الحمد لله رب العالمين. في مشاكل وفي حزازيات، نعلم ذلك ونصدقه، لكن ما وصلناش لهذه الحاله التي بدا منها صلى الله عليه وسلم انشاء الدوله، لم ينشئها على وضع مستقر. احفظوا هذا الكلام جيدا، عشان لو فضلت مستني وضع مستقر هتستنى لحد ما يجي يوم القيامة. هو دي حقائق في التاريخ، احنا بنذكر التاريخ دلوقتي اللي انتوا حافظينه صم، قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينها، لكن عمرنا ما بنتدبر في الدواخ بين السطور عشان تفهم الظروف ما كانتش مهيئة، كانت صعبة للغاية. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد في بيعة العقبة الثانية؟ 73 من الأوس والخزرج، كل الأنصار على بعضهم، قول في مجموعة من الأنصار ما طلعتش كمان البيعة مع أنهم جايين وعارفين في بيعة، جايين هم اللي جايين طالبين، جابر بن عبد الله كما ذكرنا، قول في كمان 25 زيهم، قول في 150 إجمالي، وجاي لهم من المهاجرين عدد، وبقية المهاجرين موجودين في الحبشة لم يرجعوا، حاجة و80 83 87 من المهاجرين في الحبشة فضلوا قاعدين في الحبشة لحد السنة السابعة من الهجرة، فعددنا قليل للغاية. أثبت لك هذا العدد القليل في يوم أحد، بلاش يوم بدر، يوم أحد خرجنا قد إيه؟ 1000 كان منهم 300 منافق، صح؟ 1000 واحد، وانسحب عبد الله بن أبي بن سلول بال 300 اللي معاه، فضل 700. هل تتوقعون ان بعض المسلمين في احد كان في المدينه لم يخرج؟ كله خرج، لان الناس كلها كانت مستنيه اليوم ده، مش كده ولا ايه؟ مش الناس كانت بتقول لو ربنا ورانا يوم تاني نحارب فيه المشركين هنخرج كلنا؟ خلاص، وعارفين ان هم في مشركين جايين، وعارفين ان في جيش جاي، والرسول صلى الله عليه وسلم اعمل خطه وعمل شورى وجمع الناس لما جمع الناس الشعب في المدينه المنوره خرج بكام واحد؟ خرج ب 700 مؤمن و 300 منافق كانوا معاه في داخل الجيش، وهي دي بس قوة الدولة الإسلامية؟ لا، في ناس مشركين ما زالوا على شركهم في داخل المدينة المنورة، وفي ناس كتيرة جدا يهود في داخل المدينة المنورة، صح؟ كانوا موجودين بني قينقاع بكامل قواتها، وبني النضير كمان، وبني قريظة، الثلاثة كانوا لسه سلام زي الفل، قبائل قوية ذات منعة وسلاح مزروعة في داخل المدينة المنورة، بيخوفونا باليهود اللي على بعد يعني مئات الكيلومترات في فلسطين، ده كانوا جوه المدينة المنورة مش بعيد. فالظروف صعبة يا اخوانا، والتواصل لهذه القوى المنافقة مع القوى الكبرى في المنطقة كان موجود، عشان بقول لك اننا في بعض الاذناب وفلول الوطني ومش عارف ايه متواصلين مع امريكا، انا عارف هذا مؤكد موجود، زي ما كان التواصل عند اهل المدينه المنوره موجودا عند مع قاده قريش، صح ولا؟ عبد الله بن ابي بن سلول كان يتراسل مع قاده قريش، قاده قريش بيبعتوا له الرسائل انكم اويتم صاحبنا واويتم الصباه، فان لم تقتلوه او تطردوه اتيناكم بما لا قبل لكم به استأصلنا خضراءكم. والراجل عمال يرتب، يرتب مع قريش ويرتب مع اليهود، ولا قريش سايبه الموضوع ولا اليهود سايبين الموضوع ولا المنافقين سايبين الموضوع ولا المشركين سايبين الموضوع في داخل المدينة، ولا القبائل اللي حوالين المدينة من أعوان قريش سايبه الموضوع. وبره كل القصة ديت عندك فارس والروم، بره قريب جدا جدا من الدولة الإسلامية، ومش عارف يعني الناس مش واخدة بالها ولا إن مؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك وجود هذه وتلك، وكان بيتكلم عنهم في أحاديثه، وكان يمر في شوارع مكة قبل المدينة المنورة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم، شايفينهم فارس والروم شايفينهم. ومع كل ذلك أخذ الفرصة صلى الله عليه وسلم لما جاءت له وأقام الحكم في المدينة المنورة. هل أقامه على وضع هادئ ونقول ما شاء الله نقى وقت ما في أي مشكلة ممكن تحصل لإقامة الدولة الإسلامية من أول يوم والمشاكل شغالة ومحاولات الاغتيال له شغالة ومحاولات التدبير للدولة الإسلامية واختراقها في عمقها شغالة والدس والمؤامرات والكيد بين اليهود وبين المنافقين شغالة، وسطر ذلك القرآن الكريم تسطيرا واضحا في كل قصة من قصة القرآن الكريم المدني، وحرب إعلامية فظيعة نفس القصة اللي احنا عايشينها بالظبط. تقرا القصة بتاعت السيرة تاني وانت عمال تفكر في أحوالنا دلوقتي. حرب الإعلامية التي قادها المنافقون واليهود هي نفس الحرب التي يقودها الآن المنافقون واليهود، هي بالظبط. الإعلام الغربي 50% من الإعلام الغربي مملوك لليهود 50%، أنا لا أقول هذا الرقم جزافا هكذا، هذه إحصائيات علمية، 50% من وسائل الإعلام الغربية مملوكة لليهود. وسائل الإعلام تم القنوات الفضائية والصحف ودور النشر حتى دور السينما، وهذا كله بيحاربك. إيه مشكلة؟ ما كان كده برضه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو النسق الطبيعي لإقامة الأمة الإسلامية. ولو انتظرت ظرفا آخر كما قلت لك ستنتظر كثيرا. طيب اليهود سابوا القصة، اليهود حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حروف في داخل المدينة المنورة، يعني ما نقولش اننا بالمعاملات الطيبة والحسنة والجوار و تجنبنا الحروب. مهما عملت مهما عملت ومهما قدمت ومهما فيما يظن الناس تنازلت، مهما أم لازم هتحصل هذه الأمور، تهرب يمين تهرب شمال، هذا قدر الله عز وجل وهو نافذ. الحرب بين الحق والباطل والحرب بين الخير والشر، فحصل مع كل التعديات اللي حصلت ديت ومع كل صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، هذا الكلام ده قالوه قبل موقعة بني قينقاع وقبل غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والرسول صلى الله عليه وسلم صابر، تعديات كثيرة وصابرين، وفي الآخر حصلت الموقعة بني قينقاع وربنا أكرمنا وخرجوا، وخرجوا بني النضير وخرجوا بني قريظة. أقول لكم على حاجة لطيفة جدا، بشرة كده إن شاء الله من البشريات، ربنا بإذن الله يبشرنا بكل خير، توقعات إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا دي، يعني استنباط من التاريخ ورؤية للمستقبل، مش بقول بالغيب يعني. فتوقعاتي لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بحكم هنا يعني يطبق شرع الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في سوريا إن ربنا سبحانه وتعالى يطبق فيها شرع الله كما أمر، وهذا إن شاء الله قريب، ربنا إن شاء الله يفك أسرهم وأزمتهم ويرفع الكيد عنهم، وهم في أزمة كبيرة كبيرة جدا، إحنا أزمتنا يعني بالقياس إلى سوريا أخف كتير، ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم ويحميهم، لأن أنتم عارفين المسيطر على الأمور مين في سوريا. فلو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا هنا وهنا، أنا أتخيل في حساباتي إن اليهود مش هيحاربوا، مش هيحاربوا أصلا، اطمئن يعني، الناس اللي خايفة مرعوبة من القوى الخمسة في العالم من السلاح مش هيحلموا شنطهم وهيتوكلوا على الله. أنا أقول لك يعني بطمنك، والشاهد من السنة النبوية، السنة النبوية جيل محترم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، قوته ضعيفة مادية وأعداده بسيطة، وهم نفسهم شايفين نفسهم قليلين، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من وراء الجدار اللي بيعملوه دلوقتي، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ها فاعتبروا يا أولي الأبصار، انتوا بقى فاعتبروا. الكلام ده متقال لمين في القرآن الكريم؟ لينا، هذا شرعنا. طب ليه ربنا سطر القصة دي في القرآن الكريم؟ عشان نفهم هذا المعنى، أكون داخل وأنا مطمئن. هو هيخرج، وهو خارج هيخرب بيته، يخرب قلعته، ويخرب دبابته، ويخرج يخرب كل شيء صنعه عشان يقومك بيه بنفسه. وإلا ما هو ما خربوش هيكون بإيدينا كما وصف الله عز وجل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما هو السلاح الذي ضربوا به في موقعة بني قينقاع ولا بني النضير؟ ايه هو السلاح؟ الرعب. الرعب بتاعك ده مش بتاعي ولا بتاعك. وقذف هو سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. ألا تحلم بهذا اليوم؟ شوف كده اليهود شايلين شنطهم كده، وعلى أوروبا، على أمريكا، الطريق مفتوح. ده الأيام دي الظروف أسهل في خروجهم من ظروفهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بنو قينقاع خرجوا إلى الشتات، انتهوا في أذرعات في الشام، خرجوا مفيش مكان معين استقبلهم. دلوقتي العالم كله مفتوح، استقبلوهم وليهم هناك أوضاع. إيه اللي يخليه يقعد في الهم ده؟ دولة إسلامية تحت، دولة إسلامية فوق، ايه يعني؟ هم احرصوا الناس على حياه. فكر هكذا، انت ليه بتستضعف؟ لماذا تتقزم؟ هو يعني احرص الناس على حياه بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. دي شهاده يعني اطلع فيها ربنا عز وجل على قصتهم من اولها الى يوم القيامه، وقال هذه الحقيقه في كتابه. خلاص هذا امر مسلم به. وانت راجل مؤمن عارف ان رزقك مكفول، واجلك مكفول، وعمرك مكفول، كل حاجة معروفة عندنا كلنا مؤمنين بيها. طب ليه هما مش مرعوبين وانت مرعوب؟ في مشكلة عقائدية كده. ما تخافش، انا بقول لك اطمئن. نفسك تحارب في فلسطين؟ مش هتحارب، هيطلعوا قبل ما تحارب. هناك مش هتعرف تحققه. انا بقول وبقوله الله يرحمه راغب السرجاني قال لنا الكلام ده. اتمنى ربنا ينولنا ان شاء الله رؤيه هذا اليوم. والله كل عسى ان يكون قريبا واقرب مما تتخيلون، ونقعد مع بعض السنه الجايه باذن الله في الرواس هنا ونفتكر الايام ديت، ونقول فاكرين لما كنا السنه اللي فاتت بنقول سبحان الله. طب انت تصدق ان من 3 شهور كنا حالنا شكله ايه؟ في 24 يناير بلاش 3 شهور. سبحان الله فعلا. وهذا درس الثورة الرئيسي، وده أول درس قلناه هنا في المسجد ده، صح؟ الله وحده أسقط النظام. ليه حصل هذا الإسقاط بهذه الصورة العجيبة والفارقة؟ عشان تفهم هذا المعنى فقلبك يجمد. فبعد ما فهمت المعنى لسه قلبي ضعيف؟ لا لا لا، مش ده مطلوب مننا أبدا. عايزين كده نرفع همتنا وتبقى عارف ان انت مرتكن الى ركن شديد سبحانه وتعالى. هو مين معاهم؟ هم معاهم اوباما؟ انا معايا ربنا. مين بقى؟ قول لي، كلم معايا، نظرني كده يعني. اقول لك برضو الاخذ بالاسباب، وانا بقول لك هنطلع كده حبه درويش نقول لهم يلا اطلعوا نعمل حضره هناك في مش كده، ونعمل دوله محترمه، دوله قويه، دوله مؤسسات، دوله مدنيه على اعلى مستوى، لان هو ده دين الاسلام حضاره. هو اصلا دين حضاري من اول يوم، هو حضاري، تشريعاته متكامله وتامه ورائعه ونعمه. نعمه التشريع الاسلامي، نعمه من رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. الله الله، ايه المنهج اللي عندهم هم؟ مهما كان ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا منهج رضياه الله عز وجل لنا، ولم يرضى ما هم عليه. فانت خش بقلب جامد، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. حصل تصعيد رهيب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، تصعيد فظيع مش كده ولا ايه؟ احنا عمالين نعد ونسدد ونقارب، وبدر بعدها احد، وبينهم بنو قينقاع، وبعدين بنو النضير، ومشاكل حوالينا هنا وهنا، وفجاه طقت في دماغ قريش ما تيجي نشيل العمليه دي كلها. وده بيحصل، واحتمال يحصل، بل سيحدث. هيجيوا حوالينا نفس الفكره هتجيلهم، هيطق في دماغهم انهم يجيوا يحوطوك ويخلصوا الموضوع، ولا يهمنا. انت يهمك؟ اقول لك انا يهمني. ما يهمناش. هم احنا بنتكلم في سيره ايه بالظبط الوقت؟ ما دي السيره النبويه. طيب الاحزاب جت من كل طقت في دماغ قريش تجمع الدنيا كلها وتعمل عمل ما اتعملش قبل كده في الجزيره كلها. اول مره نسمع رقم 10,000 ده في الجزيره العربيه كلها في تاريخها كله، من اول ما اتخلقت الجزيره العربيه لحد هذا اليوم اول مره نسمع هذا الرقم، 10,000 مقاتل. مفروق كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثه لما كان بيعمل معاه مفاوضات، فبيقول له ايه؟ انا لا نزيد على الالف ولن يغلب الف من قله. ده كلامه كان زعيم قبيله بني شيبان، بيقول احنا اكتر من الف. يا رقم فظيع عندهم. عارفين ان الراجل العربي لما اسر واحده اميره فارسيه، فاسر اميره فارسيه فهي عايزه تساومه عشان يطلق سراحها في موقعة القادسيه، فقالت له عايز كام وتطلقني؟ تعمل بيا ايه؟ اديك فلوس. فقال لها والله هتديني كام؟ قالت له اللي تطلبه. قال لها هاخد 1000 درهم. قالت له 1000 درهم؟ خد 1000 درهم. طلعت له 1000 درهم وتضم واطلقها، راجل امين. فرجع تاني لاصحابه قال لهم خدت 1000 درهم. انا خدتهم ليه؟ اطلقت اميره فارسيه. انا هرق ابيض 1000 درهم بس. قال لهم 1000 درهم بس؟ قالوا طبعا ده قليل جدا. قال لهم والله ما كنت اعلم ان هناك رقما فوق الالف. انا فاكر دي اخر حاجه في الدنيا. فطلبت رقم اعجزها فيه فدفعته. ف10,000 مقاتل رقم الناس يعني يطلعوا كام دول يا دكتور؟ وهو كده ساعتها 10,000 يعني يطلعوا كام؟ مش فاهم يعني ايه 10,000؟ 10,000 واحد محوطين المدينه المنوره ماسكين شعل هيخلصوا المدينه، كل اللي في المدينه على بعضهم اول عن اخر كده 1400 راجل بالرجاله بالعيال بكل حاجه 3,000. وحوالي 10,000 مقاتل، وعندنا خيانه كمان في الجنوب الشرقي في بني قريظه، يعني مش حته مضمونه دي. خانوا قبل كده بنو قينقاع وخانوا بنو النضير وفاضل دولت، فاحتمال يخونوا. فالموقف في غايه القلق. هنا في الموقف ده ايه الراي يا اخوان؟ لو انت فاز تقول لك يا عم دبستنا، عملنا الدوله بدري، مش قلنا انهم هيتحزبوا علينا؟ مش قلنا؟ ما انا قلنا لك يا دكتور. ما هو ده اللي احنا خايفين منه، الناس دي تطلع تتكلم هذا الكلام. هل سكت المنافقون في المدينه؟ ما سكتوا. قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. الرجل لا يامن على قضاء حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. هذا كلام منافقين وهتسمعوه كتير قوي قوي في الاعلام لما يجوا يتلفوا حوالين مصر. هتسمعوه، بس اوعى اوعى تنسى اللي بنقوله النهارده. درس مهم والله العظيم جدا. شوف بقى لما الاحزاب تتجمع كده واول ما تلاقيها موجوده افرح. افرح افرح في ايه يا دكتور؟ ده احنا رحنا فيها. لا لا افرح، لان ده وعد الله عز وجل. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اول ما شفتهم عرفت ان ربنا بيجمعهم لك عشان يغلبهم وتقوم الدولة بلا سقوط. عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى الروعة اول ما الاحزاب مشيت، قال الان نغزوهم ولا يغزونا. الا تشتاق لهذا اليوم؟ بس اليوم ده لازم تعدي من عنق الزجاجة، وعنق الزجاجة هم الاحزاب اللي هيجوا يلتفوا حواليك، ومش هيلتفوا حواليك الا لما تقيم الدولة الاسلامية، وهتقيمها في هذه الظروف الصعبة. دواير ورا بعضها، عايز تتزاكى على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وتخش مرة واحدة شورت كات كده على التمكين ليه يا اخويا؟ ما الحبيب صلى الله عليه وسلم احب الخلق الى الله، ما حصلتش معاه الحكاية دي. بتعملها انت ليه يعني؟ بأي شيء يعني؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ازاي انا هتعرف تعملها ازاي؟ هتصرف انا يا دكتور، انا فاهم الموضوع. هتصرف منين؟ بس كل شيء بقدر، هو اللي بيحرك سبحانه وتعالى اهل الشرق والغرب، يطلعها في دماغ ابو جهل يقف في بدر. يا عم ارجع وخلاص القافله عدت. لا لازم اوقف، خليك واقف، خليهم يتسلوا. هي بتطلع في دماغه كده، هو مش طلعها في دماغه واحد، ده هو ربنا القاها في روعه. يمهد لك الطريق للتمكين بتاعك بسنته هو سبحانه وتعالى. تعملها انت بطرق والتحايل عشان اخرج باقل خسائر ممكنه ولا اتعرض لاذى، ابقى انسى الكلام ده خالص، ما تحاولش، ما تتزاكى على سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا طريق يعني طريق مرسوم لكل المؤمنين منذ ادم عليه السلام ولا يوم القيامه، فبهداهم اقتده. يلا لكل الانبياء، ما حدش ابدا مر من غير مشاكل. وارجع شوف القصه من اولها، يعني او سيدنا ادم مشاكله مع ابليس وانت ماشي بقى بكل سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا لوط، سيدنا شعيب. عد، ما ده ليه موجود في القران الكريم؟ مش ده بنقراه كل يوم؟ بتقراه ليه؟ عشان البركه ولا بس عشان حسنات وخلاص؟ ولا ده منهج؟ ده منهج، ده ربنا بيكرمك ويديك حسنات عشان يشجعك تقراه، شجعك تقراه فتعرف بقى المنهج، الهدى من الضلال، يعني الرشاد من الغي، تعرف الفرق من ده وده. بعد الأحزاب وبعد الحديبية وظروفنا صعبة، بعد الحديبية كانت دولتنا قد إيه؟ بعد الحديبية مباشرة، يعني إحنا عملنا صلح الحديبية ورجعنا تاني المدينة، كانت دولتنا حجمها قد إيه؟ المدينة المنورة. أخيرنا لسه احنا ما عملناش الدعوة بعد الحديبية، يعني احنا كان عددنا كام؟ كام واحد في بيعة الرضوان؟ كام؟ قولوا شباب، مش معقول مش قارين السيرة. 1400 سمعها من هناك، 1400 1400 في بيعة الرضوان. رجعنا بال 1400 دولت الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، ما شاء الله احنا قوتنا بقت عظيمة دلوقتي، 1400 نقدر دلوقتي بقى نبعت رسائل لفارس والروم. الله اكبر، احسب النسبه دي، ربنا يكرمك لما تروح البيت كده احسبها، احسب 1400 لعدد سكان فارس والروم، احسب عشان تعرف قد ايه احنا متقزمين اوانطه. ده احنا المفروض نكون من زمان قوي رحنا فارس والروم، امريكا والاتحاد السوفيتي، يعني ما هو كده فارس والروم هم القطبين، او امريكا والصين دلوقتي، يعني روسيا خلاص او الاتحاد السوفيتي خلاص. فهو كده، تخيل انت ان ده اللي المفروض يحصل، وان انت قوتك يعني اكبر بكثير من تخيلاتك. بعت رسائل لفارس، تقول لك يا عم بلاش تفزاز دلوقتي، هبعت لفارس والروم. فارس مين؟ يعني ايه فارس؟ عارف يعني ايه فارس؟ يعني من العراق لحد الصين. طب ويعني ايه الروم؟ من اول بقى العراق الناحيه الثانيه لحد اسبانيا، ادي العالم كله خلص. في حاجه تانية غير كده؟ هو ده العالم. فبعت رساله لده ورساله لده، وحبت بقى الملوك الصغننين اللي حواليه، واحده بقى الملك مصر الماشي كده، واحده ملك البحرين، واحده ملك اليمن، يلا توزيعه كده لطيفه. لكن بعت رساله لقيصر ورساله لكسرى. الله اكبر يا اخوان، دي سيره مين؟ سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه عمل كده؟ عشان نقلده. اوعى تفتكر دي حاجه خاصه بالمعجزات، دي حاجه مش هنعرف نعملها، لا ده معمول عشان نقلدها. انا اقدر اقف وابعت رساله لاوباما ادعو لي الاسلام. ايوه تدعو لي الاسلام، ايه المشكله؟ على فكره دعيت له الاسلام، بعت له رساله في قبل كده في موقع قصه الاسلام، قلت له اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، والا فان عليك اثم الامريكيين. والله العظيم. ايوه، ما هو الراجل ده لو اسلم الامريكان ممكن يسلموا، بالنسبه لهم كاريزما وشخصيه وقياده، فليه لا؟ هو مستعصي على الهدايه ولا ايه؟ يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. اوعى تستبعد كده. قلت له والله انت خسرت ببعدك عن الاسلام اكتر ما كسبت 1000 مره بحكمك لامريكا. انت فاكر نفسك فرحان انك خدت امريكا؟ خسرت الاسلام، جدك كان مسلم، ابوك كان مسلم، خسرت كتير قوي. فبدعوه خايف عليه والله، ما ده لو كده نهايته ايه؟ من واقع الحب للبشر ان الناس دي رايحه فين، وانت عارف الحقيقه فبتدعي ملزم استنى 100 سنة لما كل الجيل ده يموت يخش جهنم واللي وراه واللي وراه وبعدين، واين مهمتك؟ لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الناس فاكرة وبتقول لك الناس مش هتستحمل الإسلام دلوقتي، كأننا هندخلهم في النار، نار في الدنيا يعني، ونشد عليهم ونشق عليهم. الإسلام كله رحمة يا إخوانا وكله مصلحة، والله العظيم قوانين الإسلامية إن شاء الله يعني بعد ما نخلص هذه السلسلة نبتدي سلسلة في جمال الإسلام، جمال التشريعات الإسلامية، روعة الحكم الإسلامي، إن أنت يعني تقعد فعلا كده مستمتع بالحكم والقانون، ده أفضل شيء يحكم حياة الناس على الأرض. كل ده فضلا عن ثواب الآخرة. أنا بكلمكش لسه على ده، أنا بكلمك لو بتكلم واحد ملحد، واحد غير مؤمن بالإسلام، ده أفضل لك يا ملحد إنك تعيش بيه عيشة كويسة في الدنيا. ده تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإحنا مش هندخل ناس عشان نشك عليهم، فبالراحة يا دكتور، واحدة 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 واحدة، أنا عايز الخير ليهم، ده هم تعبانين، أخليه في المشقة شوية عشان يستحمل الخير بعد كده. بالعكس، ده هو في مشقة شديدة دلوقتي، احنا بنرحمه. واحد عطشان بقاله 10 سنين مش لاقي مية ومعيش في مجاعات ومية مقرفة، فجأة جت مية نظيفة تقول له اديله حبة مية، هو واخد على مية وسخة، اديله حبة مية قليلة. يا عم المية نظيفة قليلة، هو متعود هو على المية اللي كلها كازورات، ده كلام ده، اديله كوباية مية نظيفة ما فيهاش شوائب، خالصة لله عز وجل. مش كده، هو دين خالص خالص ما فيهوش شوائب، حط عليه نقطة شائبة كازورات دم بول، بوظت القصة كلها، ما تنقيش. هو ده أحسن حاجة، ما فيش بعد كده. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوقنون فاهم ولا مش فاهم؟ أيقنت ولا لم توقن بعد؟ بعت رسائل لفارس الروم، سكتوا؟ ما سكتوش. واحد يجي يقول لك مش قلنا لك ما تبعتش رسائل؟ قلبت علينا فارس، والراجل زعل، مسك الكتاب قسمه نصين، كنا عايزينك تكمل معانا، معلش حادث اغتيال. وده اللي حصل على فكره، بعتوا له 2 ياخدوه يقبضوا عليه. شوف الجبروت كمان، قيصر من كسرى من كتر العنجهيه بتاعته، بعت رساله للراجل بتاعه عامله على باذان، عامله على اليمن، يقول له في واحد بعت لي رساله بيقول لي تعالى اسلم، وذكر اسمه قبل اسمه. شوف هايف قوي، هو ده اللي لفتت نظره، ذكر اسمه قبل اسمه. طب فكر في مضمون الرساله، لا اتلفت لحاجه ثانيه خالص، ساب الرساله كلها. فبقى المهم بعت الكلام ده لبازان، يقول له هاتهولي حي ولا ميت، بعت له 2 من رجالتك يجيبوه. يا سلام عليك، واثق من نفسه قوي، ضيع ملكه كله بالحركه اللي عملها دي، ضيع نفسه. وهو ممكن يضيع نفسه، اي واحد دلوقتي يفكر يتعامل كده مع الأمة الإسلامية إذا قامت على حق، مش عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في وسط الأمة اللي فاتت. يا إخوانا هذا الشرع نهج عمله عشان نقلده، فما تحقق له من نصر بأسباب معينة يتحقق لنا إذا اتبعنا نفس الأسباب، وإلا لو كان شرطا أن يكون بيننا صلى الله عليه وسلم بجسدي وروحه ما طلب منا أبدا إقامة الشرع، لأنه خلاص مات صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن سنته باقية ودينه باق إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وحفظ السنة من تمام حفظ القرآن، فقرآن الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم يبعثون، يقين عندنا. الراجل قال له هاتولي حي ولا ميت، وجم بعد كده للرسول صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه، قصة انتوا عارفينها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه اللي حصل؟ قالوا مزق الكتاب بتاعك. فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وهي دعوة ندعو بها على كل من أراد أن يمزق أمة الإسلام. والله بهذه البساطة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش سأمزق ملكه، ما قالش كده، مزق الله ملكه، والله حي لا يموت. مش كده ولا ايه؟ قالك بقى اهل الشرق مزق الله ملكهم ان اتوا علينا ظلما وعدوانا. ايه اللي عملناه؟ ايه اللي عملناه؟ نريد ان نقيم دولة في بلادنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، انتوا مالكم انتوا؟ فجاءوا ظلما وزورا وعدوانا وبغيا، خلاص مزق الله ملكهم. وهو يفعل سبحانه وتعالى بالطريقة التي يريد، اطمئن، حكمه نافذ سبحانه وتعالى، لا راد لفعله، لا راد لقضائه، اطمئن، هذا يقين عندنا. وقال لهم ربي قتل ربكم الليلة، وقصة تعرفينها مشهورة، وقصة فارس. الكلام ده كان بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 6 أو 7 من البعثة، من الهجرة النبوية. بعت الرسالة في أول 6 بعد صلح حديبية، في آخر 6 معذرة بعد صلح حديبية أو أوائل 7، وجات له الرد على طول. جه الرد اللي انتوا شايفته ده، يعني بنتكلم في سنة 7 من الهجرة، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى هذا التمزيق، لكن وعد به وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. سنة 12 هجرية، 5 سنين بس بعد هذه الكلمات، خرجت الجيوش لتمزق ملك كسرى، ثاني أكبر دولة في العالم. 26 هجرية، 14 سنة بس من دخول الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس. كانت أرض فارس من الصين إلى العراق في أملاك المسلمين. فعل من هذا؟ فعل الله عز وجل، مزق الله ملكه. خلاص يا إخوانا، وياس جورد ده اللي كان زعيم من زعماء الأرض وقطب من أقطاب العالم، قاعد يجري من بلد لبلد من بلد لبلد لحد ما قتله أهله على أطراف دولة فارس وهو قرب الصين. فهذه السنة النبوية نذكرها ليس للتخمة العلمية، ما تقعدش تجهز معلومات وحافظ ما شاء الله كل المسار دون أن تسقط هذه السنة على واقعك. احنا بندرسها عشان كده، لقد كان لكم في قصصهم عبرة، فهذه العبرة وهذا الهدف، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، مش كده ولا ايه؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أنا أرى هذا القصص أطمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي نصر في الأولى سينصر في الثانية وفي الثالثة وفي العاشرة، وكل معارك الصدام بين أهل الحق وأهل الباطل بشريطة أن تكون مع الله عز وجل فيكون هو معك سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رد فعل الروم كان قبيح، هو كمان مع أنهم تذبذبوا في بذل الأمر وقال لك ممكن نسلم، وهرقل يعني تحرك قلبه للإسلام، لكن قومه أغروه بعكس ذلك، وكانت مؤتة وكانت تبوك، قال لك دخلتنا في صدام ضخم جدا، 200,000 واحد وإحنا 3,000 في مؤتة، ونصرنا الله عز وجل، وأنا على قناعة أنه كان نصرا، عشان الناس تقول لك أنه انسحاب منظم في هزيمة بس مش كبيرة، لا، كان فتحا بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما استلم الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فالفتح ما يجيش في الانسحاب اللي فيه هزيمة، لا، كان نصرا عظيما، بدليل ان ولا واحد رومي تتبع المسلمين في الصحراء مع انهم 3,000 وهم 200,000، لو دولت بيجروا هربانين 200,000 يجروا وراهم ويخلصوا، ما قدروش، رجع 200,000 وهم مكسورين. سيدنا خالد تكسرت في يده 9 أسياف في أجساد المشركين، مع أن المسلمين ما ماتش منهم غير 12-13 واحد في الموقع كلها على بعضها، وهم مات منهم أعداد ضخمة قد كده، وموقع على مدار يومين، فتح كبير 3,000 ضد 200,000، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتبوك كنا كام واحد في تبوك؟ 30,000، بنحارب دولة من الشام أو من العراق إلى أسبانيا. إيه اللي حصل في تبوك؟ ما هي مجريات الأمور؟ كيف تمت المعركة؟ ما حدثت معركة؟ ليه هربوا؟ هربوا؟ إزاي دولة عظمى تهرب من 30,000 واحد؟ حصل هذا الأمر، وهي سنة ماضية، وهتفتكر الكلام ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يعلمنا منهجا وطريقة. عشان كده كل ما تقول لي أخذ بالأسباب بدأت أشعر ان كلمة الاخذ بالاسباب سيف موضوع على رقابنا عشان يمنعنا نشتغل. مين قال لي مش هناخد بالاسباب؟ ناخد بالاسباب، بس كنت عايز الاسباب اللي توصلك لقوتهم يبقى هتنتظر لحد يوم القيامة برضو. ولعلمك لو حصل يعني مرة كده وصلت لقوتهم، قلت لكم الكلام ده قبل كده، هتتغلب. هتتغلب، ما تستناش لحد اليوم ده. الحق خلص بسرعة. إن لو استنيت اليوم دوت ستعتمد على قوتك بدون ما تشعر، فتوكل إليها فتحدث المصيبة. دي الكارثة بتاعت حنين في أول الموقع. فنخلينا مع هذه السنن يا إخواننا، ما يحدث في داخلنا نوع من التردد. أنا الوقت قد إيه؟
إحنا
طيب لسه معايا 10 دقايق معاكم إن شاء الله. وقفة مهمة جدا جدا. بيقول لك الشعب مش مستعد. الشعب اللي كان مع الرسول كان مستعد في كل هذه القصص الطويله. اقول لك راجع اول الدرس، والشعب كان شكله ايه في اول محطات بناء المدينه المنوره؟ ما كان خليط زي ما انتم شايفين من المشركين والمسلمين القله واليهود. وبعد بعد بدر بقى خليط من المشركين والمنافقين واليهود والمسلمين، وحواليهم دوائر من الشرك، دوائر من الشرك، وحوالين الدوائر دوائر اكبر اكبر اكبر، لحد ما توصل من اليابان لحد اسبانيا. وكانت برضو امريكا دوائر الشرك، بس ما كانتش لسه حد يعرفها. جزيره صغيره نقطه اسمها المدينه المنوره. حد فيكم زار الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اللي زار المسجد النبوي. حدود المدينه المنوره هي حدود المسجد النبوي دلوقتي. متخيلين؟ مش المدينه اللي احنا شايفينها دلوقتي. حدود المدينة المنورة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هي حدود المسجد النبوي دلوقتي، لما تدخل السور اللي بره حواليه ده، يعني المسجد نفسه بالساحات اللي حواليه، هي دي كل المدينة المنورة من أولها لآخرها. هي دي الدولة الإسلامية اللي عمالة تبعت رسائل لكسرى وقيصر. يعني أصغر قرية في مصر أكبر منها. إيه رأيك في الكلام ده؟ تقول لي أصل برضه الوضع اللي كان معاه والشعب، ده شعب قليل للغاية عايش في رقعة صغيرة للغاية في بحار هائلة من الشرك في كل حتة، الأحمر والأسود من الناس يحاربونهم، ومع ذلك أقام الدولة. وما تردد صلى الله عليه وسلم أول ما يقولوا نبايعك نبايعك على طول، هي شهرين وكان عندهم في المدينة المنورة، فيش تضييع وقت، ما استناش انتخابات على طول خلص. مفيش وقت تضمننا إلا يحصل بكرة. على طول شهرين بعد البيعة الأقامة الثانية، وكان في المدينة المنورة عملنا الدولة وزي الفل وكله تمام. وعبد الله بن أبي مسعود عمال يبص ايه اللي بيحصل ده؟ ما كان رأس، هو كان حزب الوطني ساعتها هناك، فكان ماسك الموضوع، فعمال يبص ايه اللي بيحصل؟ ده كنت أنا ملك الدنيا دلوقتي، كنت أتوج و فجت جواه الضغينة وبدأت عامل الدولة في المدينة، عمل شغل كبير قوي وعدت. عدت زي ما هتعدي إن شاء الله. اطمئنوا والله العظيم، املأوا قلبكم يقينا يدفعكم ربنا عز وجل الى الطريق الاقوم والاصوب، هو يهديكم سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس ما بلاش تميع، خليك واضح كده جميل كده، وربنا ان شاء الله ينصرك. هينصرك باذن الله وقادر سبحانه وتعالى. اطمئن اليه وخليك موضوع الاسباب زي ما بقول لك، خدها كلها ولا ترتكن عليها. خليك دايما كده عارف ان ربنا سبحانه مش محتاج اسبابك ديت، بس هينشغلك. اشتغل برضو كده وتبقى نشيط على الارض بدل ما انت قاعد خامل كده. لا اشتغل، نشط نفسك، وفي الاخر هو بينصر سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. دايما هو سبحانه وتعالى، دايما هو سبحانه وتعالى. يبقى قلنا شعب المدينه ما كانش خالص. التغيير يا اخواننا برضو نقطة مهمة جدا في الخمس دقايق اللي فاضلة، لا يأتي على يد الكثرة. يقول لك اصل الشعب احنا عملنا استبيان ومش عارف ايه، والشعب شكله مش عايز الموضوع ده. ماشي ان شاء الله باذن الله لما يشوف بركات الاسلام هيحبه، بس اوعى تنتظر ان الشعب كله يكون حابب الموضوع. هتنتظر كتير برضو لحد يوم القيامة برضو. فانا بوفر لك الموضوع، نفسي تشوفه، مش استعجال والله، بس سنن. التغيير يأتي على يد القلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنا ربي أذي، أنا أقعد أنا أشتغل وحريص على الدعوة وحريص دي النهاية التي سطرها ربنا في كتابه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كتير قوي في القرآن الكريم التغيير يأتي على يد القلة، القلة المؤمنة. وأنا أقدر هذه القلة المؤمنة بتقدير حبيبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يغلب 12,000 من قلة. وأنا برد لكم بقى على سؤال معجزة كده، ده استنباط برضو سرجاني بحت من ميدان التحرير. يقول لك الله ازاي حصل النصر يا دكتور، ده احنا كنا شايفين ناس ماسكه الجيتار وعماله تلعب وعماله مش عارف تعمل ايه وناس بتبيع في الشهر وحاجات كده، والاخر نزل النصر. الله، ده حاجه غريبه قوي. وعمال تضرب امثله ببدر واحد وبالاحزاب وكده، ومين الناس مكاننا؟ لا انا هقول لك، خلي بالك جوه المليون دول كان ال 12,000 موجودين من عامة المؤمنين. ممكن يكون المؤمن ده على فكره راجل كبير مسن رافع ايديه فوق بيدعي ربنا يا رب انصر الناس ديت، او واحده ست قاعده في البيت من ال 12,000 دول عماله تدعي ربنا ينصرهم ومطلعه ابنها ومش خايفه عليه لان هي بترضي ربنا. دول محسوبين في الحسبه. ما تقولش بقى 12,000 دول من جماعه كذا، لا مش كده مش كده. هو المستوى معين الامه وصلت له تنزل البركات والرحمات. موجود بقى حواليهم ناس بتوع مش عارف ايه وبتوع ماشي، مش مشكلة. والنصر مش نازل لهم، نازل لدولت. ولما بينزل لدولت الكل بيستفيد، ودي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، دي رحمته سبحانه وتعالى تنعم البشرية جميعا بصلاح المسلمين. والله تعرفين الأمة الإسلامية لو صلحت تنعم الشعوب الأخرى بصلاحها. العالم كله استمتع بالأمة الإسلامية لما كانت رائدة، والله العظيم. حتى من حاربونا يا اخوانا، حاربناهم حرب عمرهم ما شافوها، حرب اخلاقيه. دخلنا في الدنيا حاجه اسمها اخلاق الحروب، عمر ما كان حد يعرفها. هذه امه نبيله، امه عظيمه. قرانها ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا كلام الله. فانت عايز اكتر من كده؟ قائدها صلى الله عليه وسلم خير امه اخرجت للناس. البشريه كلها ستسعد بالقرار اللي تاخدوه. قامت شرع ربنا سبحانه وتعالى في هذه البلاد، البشرية كلها، كل العالم العربي والإسلامي، البشر جميعا والله سيسعدون. الظلم عم في كل مكان، الدنيا كلها ظلم بكل مستويات البشر. في ظلم على المستوى الكبير والصغير، في الشرق والغرب في ظلم. ولن يخرج البلاد من هذه الظلم إلا شرع حكيم عادل، ولا يكون هذا إلا من شرع الله عز وجل. شرع البشر كل ظلم، كل واحد بيحط القانون اللي حقق مصالحه هو ويدوس على أعناق الناس. فتشوا على الأسلحة النووية هنا وهنا، هم عندهم مكدسة الأسلحة النووية اللي تدمر الأرض كلها، ظلم. وبيقول لك ده العدل بمقاييسهم، المعيار الوحيد الصحيح دون خطأ هو معيار رب العالمين سبحانه وتعالى. مقاييس سبحانه وتعالى شرعه قانونه دستوره، ألا تخسر البشرية بتجنيب حكم هذا الدستور؟ والله تخسر كثير، الأرض كلها. لأهل العالم أجمع نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، والله العظيم لخير الدنيا جميعا. هذا شيء يعني من أشياء، يعني ما زال معي في هذه القضية كلمات عن الغرب الذي نخاف منه، فلننظر إليه من الداخل عشان برضو ما تبقاش أنت شايف أننا يعني لا ننظر إلى الظروف المحيطة، لا ننظر، تعال نبص عليهم شكلهم إيه ووضعهم شكله إيه، ونحلل كده تحليل عقلاني في هذه الظروف. مع هذا التحليل العقائدي الذي ذكرناه نذكر على واقع الأرض الدنيا شكلها إيه، ثم ننتقل إلى ذكر بعض النماذج الإسلامية التي ظهرت على الساحة في غضون السنوات الأخيرة ويضرب لنا الآخرون مثلا بها. تعال نحلل هذه الأنظمة الإسلامية هنا وهناك ونشوف إيه علاقتنا بها، وهل ترى تتشابه مصر مع هذه الأنظمة ولا لا تتشابه، تتقاطع معها في بعض الأمور ولا لا تتقاطع. نظام في أفغانستان، اللي حصل في أفغانستان، طالبان وغيره، النظام اللي حصل في إيران، النظام اللي حصل في السودان، النظام اللي حصل في تركيا، النظام اللي حصل في أمثلة حوالينا هنا وهناك. فترى أنا النظام بتاعنا في مصر يمشي مع مين في دولة؟ نظام حماس في غزة وبعد ما أراجع هذا الموضوع أقول يا ترى أنا منفرد ولا متقاطع مع هذه الأنظمة في شيء ما، وثم نبني بعد ذلك طريقتنا في التغيير في هذه البلاد. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.